الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 18 من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب من المهمات، لأن كثيرا من الناس يفسرون التوحيد على غير المعنى الذي جاء به الكتاب والسنة. فعند الحلولية والاتحادية التوحيد لا موجود إلا الله، وعند بعضهم لا معبود إلا الله، وعند بعضهم لا خالق ورازق إلا الله. والصواب في هذا أن يقال لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. والدليل ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فإذا الغلط في تفسير كلمة التوحيد يؤدي إلى غلط عظيم في باب العبادات. فمن يقول لا موجود إلا الله معناه لو سجد لحجر أو صنم أو جني أو إنسي أو شجر أو جبل لكان ساجدا لله عز وجل. ومن قال لا معبود إلا الله لزم أن كل المعبودات هي الله، تعالى الله عن هذا القول. ومن قال لا خالق ولا رازق ولا مالك إلا الله أثبت توحيد الربوبية، ولم يثبت توحيد الألوهية الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. وزاد بعضهم أن فسر لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله، وهذا تفسير حزبي نتج عن جهل وسوء قصد. وإلا فإن الحكم لله عز وجل، والحكم بما أنزل الله عز وجل هو من توحيد الألوهية. فتفسير التوحيد بلا حاكم إلا الله تفسير الكل بجزء، وهذا قصور عظيم. ولهذا تجد أن بعضهم يقول لابد أن نقضي على شرك القصور قبل شرك القبور، وهذا لعدم معرفتهم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا فتقديم الأهم فالأهم يقتضي القضاء على شرك القبور قبل شرك القصور. وذلك أن شرك القبور شرك أكبر مخرج من الملة، فمن دعا قبرا أو رجاه أو توكل عليه أو خافه إلى غير ذلك كان مشركا شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا يخلد في النار ويحبط جميع عمله ويخرج من الإسلام. بينما شرك القصور كما يسمونه وهو الحكم بغير ما أنزل الله ففيه تفصيل، وهو أن من حكم بغير ما أنزل الله لا على الاستحلال أنه كفر دون كفر، وأما من حكم بغير ما أنزل الله على أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان، أو على أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو مثل حكم الله، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. ثم إن شرك القبور أعم من شرك القصور، هذا يدخل تحته صرف عبادات كثيرة لغير الله عز وجل، وهو ناتج عن الغلو، وحرب الغلو يقضي على شرك القصور أيضا. إذن هذه البدعة المحدثة التي جاء بها الحزبيون، وهي قولهم أن نحارب شرك القصور قبل شرك القبور، يخالف طريقة سلف أصحاب الحديث على ما تقدم في التفصيل. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والمعتقدات. قال قلت هذا من عطف الدال على المدلول، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد. فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب في الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة. الكلام في التوحيد نحتاج إليه بنوعيه، سواء الكلام بالإجمال أو الكلام بالتفصيل. ثانيا، أهل البدع قد لا يستنكرون للكلام المجمل وهو الدعوة إلى التوحيد لتفسيرهم له بتفاسير باطلة، لكن حين نفصل في باب التوحيد وفي باب الشرك يعلم ما يخالفون فيه في هذا الباب. قال قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات كالآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه والعزير والملائكة، سبب النزول لم يأتي به نص، والثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن ناسا من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن فاستمسك الإنس بعبادتهم، فأنزل الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك، وهذا يدل عليها أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك في العبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله، فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك لأن دعوة غير الله تأله وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. جاء هذا في حديث ضعيف عن أنس عند الترمذي وفيه ابن لهيعة، والصحيح عند أبي داود عن النعمان بن بشير الدعاء هو العبادة. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله ما لا ينفعه ولا يضر. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين، يعني أولئك المربوبين المخلوقين المقبورين الذين يدعون، أي يدعوهم المشركون من دون الله عز وجل، يبتغون أي المؤمنين من الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يصلون لله ويصومون لله ويدعون الله من أجل القرب منه، وهؤلاء يشركون بهم. قال يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة تقرب إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه، وذكره من عدة عن عدة من أئمة التفسير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة والرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذا هو التوحيد وهو حقيقة دين الإسلام كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذا ألا أتيك فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. قال الإسلام قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبات وتؤدي الزكاة المفروضات. خرجه أحمد وهي سلسلة حسنة. قال وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صورة ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث خرجته في تحقيقي على الإيمان لابن أبي شيبة وهو إن شاء الله بطرقه ثابت. وهذا معنى قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال المصنف رحمه الله وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن التفسير الأول لا إله إلا الله أن تكون قائمة على الحب والخوف والرجاء وطلب القرب من الله عز وجل. التفسير الثاني أن تقوم على البراءة مما عبد من غير الله عز وجل. أي لا إله إلا الله فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين وادوا سواع وغوث وعوق ونسرى وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها. ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فلا بد من البراءة. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة وهو الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. قال المصنف رحمه الله قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي قال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. الحديث يضعفه بعض أهل العلم ويثبته بعضهم للاستدلال بظاهر القرآن فإن الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وفيه غطيب بن أعين لكن كما قلت. قال فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله أي مع الاستحلال أما بدون استحلال فالمعصية معصية لكن هذا مع الاستحلال حيث أنهم اعتقدوا ما أمرهم به ساداتهم ورهبانهم عبادة وقربة وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة. وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبته من التوحيد. قال المصنف رحمه الله قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن اشترط في التوحيد المحبة. فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من قضاء حاجاته وتفريج كرباته كحال عباد القبور والطواغيت والأصنام، فلا بد أن يعظموهم ويحبوهم لذلك، فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى. والشرك يقع سواء أحبوهم كمحبتهم لله أو أحبوهم أكثر من حبهم لله، فكله يقع. حتى وإن لم تصل محبتهم كمحبتهم لله، لكن أحبوهم عبادة، بمعنى أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعطون ويمنعون إلى غير ذلك، إذ جعلوا لهم خصيصة من خصائص الربوبية أو الألوهية، فعند ذلك يقعون في الشرك. وأما الحب الطبيعي فلا محذور فيه، فقد يحب الإنسان ولده وماله وأهله إلى غير ذلك. وإن كانوا يحبون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، فقد أشركوا بالله في المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره، فاتخاذهم الأنداد يحبونهم كحب الله يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه، لأن المشرك لا يقبل منه عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا لا إله إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة من العلم والإخلاص واليقين والصدق والقبول، والكفر بما يناقضها علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما مع الإله من المخلوق قد ألها. يعني هذه هي القيود التي تصح بها هذه الكلمة، أما القول لها مجرد هو يشرك ويندد ويسحر إلى غير ذلك فهذا لم يعتقدها كما هو الحال. من العلم مدلولها، لأن المشرك جاهل بمعناها، ومن جهله بمعناها جعل لله شريكا في المحبة وغيرها، وهذا هو الجهل المنافي للعلم بما دلت عليه من الإخلاص، ولم يكن صادقا في قولها لأنه لم ينفي ما نفته من الشرك ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص. وترك اليقين وترك اليقين أيضا، لأنه لو عرف بمعناها وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه ولم يقبله وهو الحق، ولم يكفر بما يعبد من دون الله كما في الحديث، بل آمن بما يعبد من دون الله باتخاذه الند ومحبته له وعبادته من دون الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا إياه، ويحبون من أحب، ويخلصون أعمالهم جميعا لله، ويكفرون بما عبد من دون الله. فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه الآيات العظيمة على معنى شهادة لا إله إلا الله، وعلى التوحيد الذي هو معناها الذي دعت إليه جميع المرسلين. فتدبر. قال المصنف وقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، قد تقدمت وكأنها تكررت، يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة هي القربة. إن الرجال لهم إليك وسيلة فتجملي وتخضبي. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس في الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون. يقول أخرجه ابن جرير وهو مسلسل بالعوفيين. تقدم الكلام أنه في أناس آمنوا بالله وما زال المشركون يدعونهم من دون الله، سواء كانوا من الجن أو كانوا من غيرهم. وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. هو في مسلم وفي البخاري لكن ليس فيه نزول الآية. ومعنى هذا يا أخوة: كان الناس إذا نزلوا واديا يقول: يا رب هذا الوادي نستعيذ بك ونستجير بك، فيدعونهم ويرقبون إليهم في حراستهم وكف الأذى عنهم إلى غير ذلك، كما قال الله عز وجل: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فأسلم هؤلاء الذين كانوا يستعاذ بهم وكانوا يدعون، أسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم وانقادوا لشرع الله. وما زال المشركون إذا نزلوا تلك الأودية يقولون: يا رب هذا الوادي، أو يا فلان نحن في مجورتك ونحن في أمانك، ويدعونهم من دون الله. وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام، وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال: عيسى وأمه وعزير. ضعيف فيه أبو صالح وهو بعدان مولى أم هاني، ولم يسمع ابن عباس. وقال مغيرة عن إبراهيم: كان ابن عباس رضي الله عنه يقول في هذه الآية: هم عيسى وعزير والشمس والقمر. ضعيف لأن إبراهيم لم يدرك ابن عباس، لكن مع ذلك المعنى الأول هو الصحيح، أو أن المعنى أن هؤلاء عيسى وعزير وأمه ومن يعبد من دون الله هو في الأصل يرجو الله، يعني في الزمن الذي كان فيه على الحياة. ليس معنى ذلك أنه الآن لا سيما الأموات يعني عندهم عبادة، لأنهم قد ماتوا وانطلقوا من طور التكليف إلى طور الجزاء. وقال مجاهد: عيسى وعزير والملائكة. وقوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعا دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك. لماذا قال دعاء عبادة؟ لأن دعاء المسألة قد يصدر من المكافر. قال الله عز وجل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فدعاء المسألة يصدر من المؤمن والكافر ومن البر والفاجر، بينما دعاء العبادة لا يكون إلا من المؤمن، وشرطه الإخلاص والانقياد. فانظر يقول: لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فكل داع دعاء عبادة. أما داعي المسألة قد لا يكون عنده خوف ولا رجاء من الله أو استغاثة لا بد له من ذلك، فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين: وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبودا عابدا لله، سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله: ما معنى الخبز؟ فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية، فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها، فقد تناولت هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن، فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره. ولهذا قال: ولا تحويلا، فذكر نكرة عم أنواع التحويل. فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، انتهى. وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئا، الشرك عبادة الأصنام. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين.